قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامر فليتصدق. قال: حدثني سويد بن سعيد حا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي: من حلف باللات والعزى. قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامر فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال: حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وأحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف. قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا، ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري ساق السند إلى أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته قال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم يعطاه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم يعطاهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. هذه الأحاديث منها ما هو في باب الأيمان، وقد علمنا ليلة البارحة أن الأيمان جمع يمين، وعلمنا أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بالآباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الرواية الأخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بأبيه وأبي وأبي، الواو قسم، وأبي مقسم به، والله الواو قسم، ولفظ الجلالة مقسم به، بالله كذلك، تالله كذلك، ورب الكعبة ورب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي رفع السماء بغير عمد، والذي بسط الأرض، والذي نفس محمد بيدي، والذي نفسي بيدي، والذي خلق الخلق، والذي برأ النسمة، والذي أمات وأحيا، والذي يبعث الخلائق من قبورهم. من هو؟ الله، الله العليم الذي يعلم كل شيء، والذي بيده أزمة الأمور، والذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم دبيب النملة السوداء. فمن أقسم إنما يقسم بالذي يعلم حقائق الأمور. ولهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله. كما أنك تدعو الله تعالى بأسمائه، تدعو الله تعالى بصفاته، كذلك تقسم بأسماء الله وبصفاته. ولهذا قال النبي لعمر، وعمر وزنه ثقيل ليس بالهين، ولكن لما ارتكب عمر رضي الله تعالى عنه مخالفة شرعية ما أقر النبي عمر على هذه المخالفة، لأن النبي لا يقر على باطل، النبي لا يقر على باطل. ولهذا قال لعمر: لا تحلفوا، لا ناهية، لا ناهية تدخل على الفعل المضارع فتجزم الفعل المضارع، لا تذهب، لا تجلس، لا تحلف بغير الله، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تحلفوا، لا تقوموا، لا تدعوا الصلاة. نهي. والعلماء يقولون النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، إذا قال لا تفعل وجب عليك أن لا تفعل، إلا إذا وجد صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب. إذا نهى وجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رأى رجلا يأكل بشماله فنهاه رسول الله عن أكله بشماله، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. المسلم يأكل ويتناول ويشرب باليمين، القاعدة السائدة العامة الموجودة اليوم أكل بالشمال شرب بالشمال من عمل الشيطان. أتانا بهذا العمل المستعمر لأن المستعمر أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه. وأما أدب النبوة اسمع ما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله إذا أراد أن يلبس النعل، وترجله إذا أراد أن يرجل شعر الرأس في تنعله وترجله وطهوره. إذا بدأ بالوضوء بدأ بإمام، إذا اغتسل غسل الجانب الأيمن وبعد ذلك الجانب الأيسر، إذا أخذ أخذ باليمين وإذا أعطى أعطى باليمين، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عند الخروج، لأنه سيذهب إلى الدنيا والدنيا ليست كالمساجد. عندما يخرج يقدم رجله اليسرى ويبقي اليمنى في موضع الخير ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، عند الدخول رحمتك وعند الخروج فضلك. رأى هذا الرجل يأكل بالشمال يشرب بالشمال، نهى لا تفعل، فاستكبر الرجل أخذته العزة بالإثم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أستطيع، أنا لا أقوى على أن آكل باليمين ولا نشرب باليمين، ما منعه إلا الكبر. وهذا موجود اليوم، ترى إنسانا من إخوانك المسلمين يأكل بالشمال يشرب بالشمال، يا فلان النبي نهى عن هذا. أتدري ماذا يقول؟ الإسلام ليس له دخل في هذه الأمور، دعونا من هذا الكلام، الإسلام لا يتدخل في هذه الأمور، القلب نظيف، الإسلام لا ينظر إلى هذه الترهات، هذه درهات وهذه سفاسف الأمور. وما درى أن هذا تهذيب وأن هذا توطين للنفس على طاعة الله وطاعة رسول الله الذي أطاع النبي في الأكل باليمين والشرب باليمين، أيخالف رسول الله فيما هو أعظم من ذلك؟ الذي خالف النبي في هذه الأمور التي يعتبرها بسيطة وسفاسف اليوم خالف، غدا خالف، بعد الغد خالف، يأتي الأمور العظام فيخالف ولا يبالي. الإسلام إنما هو مهذب، الإسلام يوجهنا إلى مرضات الله، أمور عظام وأمور كبار وأمور صغار، ولكن النفس متى ما توطنت على طاعة الله تعالى وانقادت وانصاغت بعد ذلك، العظيم عندها يصبح هين يصبح بصير. ولكن إذا ما تهاوننا بهذه الأمور التي نظن أنها بسيطة وليست بشيء، الأمور العظيمة عند ذلك نتأول لها ونقول ما نقول. هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك اشرب بيمينك، قال: لا أستطيع، منعه الكبر الكبر. فقال النبي له: لا استطعت، فشل الله تعالى يده اليمنى فأصبح لا يقوى على رفعها، لا يأكل بها ولا يشرب بها، لأنه خالف رسول الله. وهذا جزاء من يخالف ويعاند ويحاد الله ويحاد رسول الله. ساعة سمع رجل آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث صحيح. إذا استيقظ أحدكم من نومه وأتى ليتوضأ لا يضع يده في الإناء ويغرف، وإنما يصغي الإناء فيغسل يده ثلاثا، وبعد ذلك إن شاء وضع يده في الإناء وتمضمض واستنثر وغسل الوجه وانتهى من أعمال الوضوء. وإنما عندما يبدأ إن كان ببزبوز فك البزبوز وغسل يديه، إذا كان في إناء هذا الإناء لا يضع يده فيه، لا يغمس يده في الإناء حتى يصغي الإناء ويغسل يده ثلاثا. هذا أدب أدبنا به سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. سمع هذا رجل وقال: أنا أعلم أين تبيت يدي. النبي يقول: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: أنا أعلم أين تبيت يدي. يريد أن يحاب الله، يعني أن رسول الله عندما قال هذا الكلام غير معقول، وأنا أدرك حالي ووضعي وأعلم أين تبيت يدي، وأنتم تعلمون أن النوم موت، من نام مات لا يدري عن حاله حتى يرد الله إليه روحه، لأن الله تعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه الموتة التي لا تعود الروح إلى العبد إلا إذا وضع في القبر، وبعد ذلك تصعد الروح ولا تعود إليه إلى يوم القيامة. الموتة الأخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها الله، يقبضها الله، كل نائم ميت حتى يعيد الله إليه روحه. ولذا لا يدري عن حاله، لا يدري عن وضعه. فلما قال هذا الرجل الكلام مشاقة ومحادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله، فاستيقظ وإذا بيده في دبره يعاند الله، يعاند رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لهذا على المرء أن يتأدب مع النبي، فإذا نهى النبي عن شيء العلماء يقولون يجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه، لأنه لا ينهانا إلا عن شيء فيه مصلحة لنا، فيجب الانتهاء بالكلية. لكن إذا وجد صارف يمنع هذا الأمر، يمنع هذا النهي عن الوجوب، قلنا إن هذا النهي ليس بواجب، لأننا وجدنا قرينة ووجدنا صارفا يدل على أن هذا الأمر لا يقصد به النهي الذي يدل على الوجوب. أضرب لكم مثال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، ونهى عن الصلاة عند يعني حال الطلوع وحال الغروب، ونهى عن الصلاة أيضا عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما تكون الشمس على رأسك وقت الزوال وقبل أن تزول تميل لا تصلي النافلة. النهي بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس عندما يقوم قائم الظهيرة بعد صلاة العصر عند غروب الشمس. النهي مطلق، لكننا وجدنا حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، ولاة الحرم المكي القائمين بأمر الكعبة وأمر الحرم، بنو عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ذهبت إلى الكعبة، دخلت المسجد بعد الصبح بعد العصر في أوقات النهي، تطوف إن شئت، تصلي إن شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فعلمنا أن النهي الأول وجد ما يصرفه في أمر الكعبة، ولكن هذا المسجد، المسجد الأقصى، أي مسجد من المساجد على وجه هذا الكوكب الأرضي، إن دخلنا في وقت النهي لا نصلي إن شاء الله. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، إلا ما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن هذه صلاة سببية، وما دامت أنها سببية تفعل. الخلاف كثير والخلاف طويل، وأنا إذا دخلت في وقت النهي لا أصلي، لأن هذا الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا ليس للوجوب، لو لم أصلي لا شيء عليه، لأن هاتين الركعتين ليستا بواجبتين. ولو رأيت من صلى وقال لي: أنا أصلي، لأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مستدلا بهذا الحديث، لا أمنعه ولا أقول هذا حرام لا يجوز وما إلى ذلك. أردت أن أنبه أي الإخوان على أن النهي يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب. وبهذه المناسبة أريد أن أنبه على مسألة، كثيرا ما نرى بعض الإخوان إذا ما غربت الشمس ونادى المنادي تحقق غروب الشمس، ونادى المنادي لأذان المغرب وقاموا يصلون نافلة، يقول لهم بعض الحجاج الزوار، بعض الإخوان: حرام لا تصلي، هذا الوقت وقت نهي. إذا غربت الشمس وتحقق الغروب زال النهي، جاز لي أن أصلي ركعتين أتجوز فيهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. إذا غربت بعد الغروب جاز لي أن أصلي. ما قال الإمام مالك لا يجوز، ولا الإمام الشافعي، ولا الإمام أبو حنيفة، ولا الإمام أحمد، ولا أحد من أهل العلم بأنه لا يجوز لنا أن نصلي بعد غروب الشمس، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. في هذا المسجد، في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، في أي مسجد على وجه هذا الكوكب الأرضي. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس يتبادرون السواري، يتبادرون السواري، يأتون إلى السواري ليصلوا خلفها ركعتين بعدما تغرب الشمس، ويراهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا ينكر عليهم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. السواري في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته كانت من جذوع النخل، جذوع النخل. وحاول الخلفاء وحاول الأمراء وحاول السلاطين أن يضعوا السواري عندما زادوا وعندما بنوا هذا المسجد أن يضعوها حيث كانت على عهد رسول الله. ولهذا إذا نظرت إلى سواري المسجد تجد أنها متناثرة بعض التناثر، هذه بارزة قليل وهذه داخلة قليل، لأنهم راعوا بقاءها ووضعها كما وضع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الصحابة يتبادرون السواري ليصلوا خلفها والنبي يراهم ولا ينكر. وورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدما غربت الشمس، فثبتت هذه السنة بفعل رسول الله وقول رسول الله وتقرير رسول الله. هذه السنة قولية فعلية تقريرية. فلا يجوز الإنسان يراني يصلي بعدما غربت الشمس أن يقول لي هذا حرام، لا يجوز، لا، لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام. إذا غربت جاز لي ولك ولمن شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لمن شاء. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا، نهي، والنهي يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب. ولا صارف أيها الإخوان، لا صارف يصرف عن الوجوب إلا العوائد، إلا التقليد الأعمى، إلا أننا وجدنا الناس يقسمون بالآباء والأمهات فنحن نقسم بالآباء والأمهات ونقول الناس يحلفون بالأب والأم والجد والجدة والقبة والكعبة والشرف والحياة وعينك وحماتك لأنه يخاف منها. ما دامت الحماة تخيف يحلفون بها وحماتك. نهى رسول الله عن هذا: يا عباد الله ولا تبالوا بما تسمعون من بعض طلاب العلم، فإن بعض طلاب العلم يقسمون بغير الله من باب العادة. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء وتأكدنا بأن النبي نهى عن هذا الشيء، بالله عليكم أيجوز لي أن أتبع إنسان وأخالف صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. العادات التقاليد لا دخل لها في دين الله، لا دخل لها في شرع الله، وإنما نحن يا جماعة الإسلام مأمورون بأن نمشي خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا نوع آخر من أنواع الأيمان، أحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم وأريد أن أذكر بما قلت ليلة البارحة أنني أحلف بالله بأسمائي بصفاتي، أريد أن أشهد الرب العليم الخبير بأنني صادق، حتى تعلم وتوقن أنت السامع أنني صادق، والله أنا ما أكلت لحم خنزير بحمد الله. لا، أنت ركبت في الطائرة في الدرجة الأولى وجيء باللحوم ومن ضمنها لحم الخنزير فأكلت. أريد أن أقوي خبري وقولي وأؤكد في ذهني السامع أنني ما أكلت لحم خنزير، أقول والله بالله تالله ما أكلت لحم الخنزير، حتى تصدقني وتعلم بأنني أشهدت الله الذي يعلم أنني صادق وأنني أكدت الخبر بإشهاد الله تعالى. فلو قلت وهذه السارية أنا ما أكلت لحم الخنزير، هذه السارية جماد يا أبويا، هذه السارية جماد لا تعلم، جماد هذه السارية أتي بها من جبل موجود بالمدينة إلى اليوم، جبل أحمر بجوار الدعيثة. سلاطين آل عثمان لما أرادوا أن يبنوا هذا المسجد، السلطان عبد المجيد والسلطان عبد الحميد التمسوا حجارة فوجدوا هذا الجبل الأحمر ونقلوا هذه الحجارة وجعلوا السواري وبنوا هذا المسجد من هذا الجبل. جماد لا ينطق، لا يتكلم، لا يعقل، ليس بمكلف أبدا، والله لا يسمع ما أقول أبدا. أنا سأحلف به لأشهده على أنني صادق. من الذي يقول هذا الكلام؟ إنما تشهد العليم الخبير. وقلت لك ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث امرأته حفصة بحديث، فذهبت حفصة وأخبرت عائشة بالحديث، فأعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعلت حفصة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، قالت: من أنباك هذا؟ من أخبرك بأنني علمت وأخبرت عائشة؟ قال: نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، الله. ولهذا أنا أقسم وأشهد الذي يعلم صدقي من كذبي. وأما هذه السارية والله ما تدري، والله لا تعلم، الميت لا يعلم، الجماد لا يعلم، الغائب لا يعلم، وإنما يعلم الرب، وإنما يعلم الحي القادر إذا رأى. أنا والله لا أعلم من وراء ظهري، وليس بيني وبينه ذراع، من هو، لونه ماذا، لا أعلم، حتى ألوي وجهي إليه وأراه، فإذا رأيت عرفته، وقلت لكم مرارا إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي ورمي في أمر زوجتي أنها رضي الله تعالى عنها زنت وحاشاها من أن تزني. أقام النبي عليه الصلاة والسلام أيام ذوات العدد لا يعلم أما قيل في عائشة صدق أم كذب، حتى أنزل الله تعالى آيات في سورة النور تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يسأل النبي علي، يسأل النبي بريرة، يسأل النبي زينب، يسأل النبي بعض النساء ماذا تعلمون من عائشة؟ قالت زينب والله لا أعلم منها إلا خير، بريرة والله لا أعلم إلا خير، إلا أنها كانت تعجن العجين فتهمل العجين وتأتي البهمة فتأكل عجين عائشة رضي الله عنها. وأما عائشة زانية أو كذا حاشاها أبدا، إلى أن أنزل الله القرآن. وقلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم إنسان أمر بأن يقتل، فلما ضاقت على ذلكم الرجل الدنيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أتى إلى النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد: يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ الرجل يتحدث، الرجل أمام النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه هو الرجل الذي أهدر دمه. أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ قال لا. قال إن جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لأن الله تعالى ما أخبره قبل ذلك، والله تعالى قد يخبره بمغيبات وأمور، فإذا أخبره الله تعالى عنها خرجت من باب الغيب وصارت من باب العلم. والمقصود أيها الإخوان، الحلف بغير الله أبا أما جدا جمادا ميتا غائبا حاضرا إنزال المخلوق منزلة الله، تعظيم المخلوق كتعظيم الله، وتعظيم المخلوق تعظيم الله أمر أنت تعلم إذا ترويت وإذا تعقلت وإذا تركت العوائد وإذا تركت قال فلان وقال فلان وفعل فلان وفعل فلان، تعلم يقينا أنه أمر لا يسوء ولا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفي باللات والعزى، باللات الباب باب القسم، بالله يعني باللات يعني أنا أقسم باللات، اللات اسم موضع كان يجلس عليه رجل صالح يلت فيه السويق ويعجنه ويطعم الناس، فلما مات الناس قدروا هذا المقام مقام هذا الرجل الكريم وصاروا يأتون إليه وينذرون له ويطلبون منه ويحلفون به وما إلى ذلك، فأصبح الموضع صنما يعبد من دون الله، يحلفون بالله بالله ذات الله، لا باللاتي، اللات بالتاء اسم موضع اسم صنم، كان هذا الموضع يلت فيه الرجل الصالح السويق، العزى صنم، منا صنم، إساف صنم، نائل صنم، كل قبيلة من قبائل العرب لها صنم تعبده تطوف به تقسم به تذبح له تنذر له. فلهذا قال النبي: من قال في حلفي باللاتي، وفي رواية والعزى، يعني من أقسم بغير الله، من عظم صنما أو عظم مخلوقا كتعظيم الله تبارك وتعالى، العلاج الدواء فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، وعن يجدد إيمانه ليجدد إسلامه، لأنه جعل غير الله كالله. وأظنك فهمت طريقة جعل غير الله مقام الله، وأكرر حتى نعلم الأمر يقينا. يا عمر، يا بكر، يا زيد، أصليت المغرب؟ أنا أقول لولد، أصليت المغرب هذه الليلة؟ يقول نعم يا أبت، أنا صليت. أقول لا، ما صليت، ما أرى على وجهك نور الصلاة، ما أرى عليك على أضائك ما يدل على أنك توضأت. فيقول الولد ليؤكد ويقرر ويستشهد بالذي يعلم أنه صادق، يقول والله يا أبتي صليت، يعني أنا أشهد الله الذي يعلم أنني صادق بأنني صليت. فإذا قلت باللات، بالعزة، بالقبة، بالكعبة، بفلان وفلان، بحماتي، بأمي، بأبي، أبي مات قبل 40 عام، فإذا قال لي ولدي وأبيك إنني صليت، وأبيك أبي بالله عليكم الذي مات قبل 40 عاما يعلم أن ولدي صلى اليوم أم لم يصلي؟ يا جماعة الإسلام، أنا أقول هراء؟ أنا أتكلم هكذا من دون أن نعقل ما نقول؟ أيجوز للمسلم أن يهرف بما لا يعرف؟ بل الواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى، لا سيما إذا كان الأمر يفضي ويؤدي إلى مخالفة أمر الله وإلى مخالفة أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا علاج من حلف بغير الله وعظم غير الله كتعظيم الله، حلف باللات، حلف بالعزى، حلف بشيء غير الله تعالى، فليجدد إيمانه، إسلامه، لا سيما إذا كان بهذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، فليقل لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يا إخوان، معنى لا إله إلا الله، وكثير من الناس لا يعلم معنى لا إله إلا الله. لا تستغرب كلامي هذا، لا تستغرب كلامي هذا، مسلم عمره 60 50 40 30 20 15 لا يعلم معنى لا إله إلا الله. هيا شاطر، إيش معنى لا إله إلا الله؟ أنا لا إله إلا الله، من لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ كل الناس يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، لا مدبر للأمور إلا الله. لا، خطأ، ليس هذا معنى لا إله إلا الله. يا أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الإله في لغة العرب مأخوذ من آلهة بمعنى عبدا، يأله فعل مضارع، يعبد، إله مصدر معبود. فإذا قلت لا إله، لا نافية، تنفي العبادة عما سوى الله وتثبت العبادة لله. لا إله، لا يعبد، لا يستحق أن يعبد، لا معبود حق إلا الله، لأنني إذا قلت لا إله نفيت العبادة عن كل شيء إلا الله، أثبتت العبادة لله وحده لا إله غيره. فكأنه عندما أمر بأن يقول لا إله إلا الله أن يجدد إيمانه، لأنه عندما نطق وحلف بغير الله تعالى بالله، بالأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله. فليجدد إيمانا، فليجدد إيمانا، فليجدد إسلاما، لأنه نقض كلمة لا إله إلا الله. أنا ما أقصد، أنت لا تقصد، الحمد لله ما دمت لا تقصد ولا أقصد، بعد اليوم لا تقع في هذا، لا تجاري الناس في هذا، لا تجاري الناس في هذا، عليك أن تكون مع الله. وسبب هذا يا شيق الجائز السلطان الإمام يخرج مبلغا من المال، جمعية تخرج مبلغا من المال 100,000 مليون ريال لسباق الخيل، لسباق الإبل، لسباق الهجن، لسباق الأقدام، للمصارعة، يتصارع اثنان، يتسابق اثنان، الذي سبق يعطى 5,000، 10,000، 100,000، مليون، لا بأس ولا مانع. لم يخرج المال أحد المتسابقين، وإنما أخرج المال متبرع، سلطان أو غيره، كما يفعل في هذه البلاد، لا بأس ولا مانع إن شاء الله تعالى. هذا يعتبر قمار ميسر، ومن هذا الباب أليا نصيب، أليا نصيب الذي شاع وذاع في البلاد الإسلامية، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة بالربا والميسر، واتبعتم أذناب البقر، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة بالربا، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الربا شائع، الربا ذائع، الربا موجود، تبايعنا به واستغلنا بالدنيا، وما راعينا أمر الله ونهيه، ولهذا سلط الله علينا ذل، هذا الذل لا يرفع حتى نرجع إلى ديننا. كم تعداد المسلمين اليوم؟ تعداد المسلمين اليوم 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، والله 1,000,000,000 مسلم. في تصوري لو بصق كل واحد بصقة، أجلكم الله، كل واحد أخرج بصاق، كونا بحر، هذا البحر يمشي على اليهود لعنة الله تعالى عليهم، يغرقهم. لو كنا صادقين مع الله، لو كنا صادقين مع الله، لكننا وضعنا أيدينا مع أيديهم. الربا هم ربانه، الربا هم حملته، الربا هم مذيعوه ومشيعوه، البنوك الربوية بأيديهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب، عليهم لعنة الله. فساعدناهم وبايعناهم واقترضنا منهم بفوائد وما إلى ذلك، ولا تجد ربا بنكا من بنوك المسلمين اليوم إلا ما شاء الله تعالى، والخير موجود، إلا ويتعاطى الربا ويقرض بالربا ويعطي الربا ويدفع الربا، ليحق ما قال رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليحذر المرء المسلم، لا يقول أن لأخيه المسلم تعال أقامرك. فإذا وقع منه هذا الكلام، الإسلام جعل لهذا جزاء، الجزاء فليتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، ردع زجر، لئلا يعود مرة أخرى ليقول هذه المقالة. عنده 10,000 ريال، 100,000 ريال، 5,000 ريال، 4,000 ريال، 10 ريالات يريد أن يقامر بها، فعليه أن يتقي الله وعليه أن يتصدق بهذا المال لئلا يعود مرة أخرى فيتلفظ ويتكلم بهذا الكلام. الحديث الثاني كمثل هذا الحديث، وهو حديث معمر، غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزة زيادة العزة، قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامر فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. وما دام أن الزهري يروي بأسانيد جياد، من الزهري هذا يا طلاب العلم؟ الزهري محمد بن مسلم الزهري، شيخ الإمام مالك إمام دار الهجرة. إذا انفرد برواية وذكر 90, 100, 1000 حديث وهي بأسانيد جيدة، قول الزهري على العين والرأس مقبول، هذا ليس بقدح في الزهري. وكان الزهري رحمة الله تعالى عليه يرمي عن مالك تارة ويقول حدثني مالك عني، مالك يقول أنا أخبرته بكذا وكذا. فالزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري انفراده لا يؤثر رحمة الله تعالى عليه. حديث آخر ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي بالغين الممدودة المكسورة، الطواغي جمع طاغية، والطاغية اسم لكل ما تجوز فيه الحد، ما بالغ الناس فيه وجاوزوا فيه الحد. والطواغيت كثير، ورؤوس 5: إبليس لعنه الله، من عبد وهو راض، من ادعى شيئا من علم الغيب، من حكم بغير ما أنزل الله، طاغية طاغوت جبار لا نحلف به، لا نجله، لا نقدره، لا ننزله منزلة الله تعالى، لا يجوز أن نقسم به. يقسم بالشيطان وإبليس، حتى يقول البعض إنه قد بلغ حد أن إبليس أصبح من جنده، وندعي بأن هذا القائل صالح تقي. لا يا قوم، كل ما تجاوز فيه العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغية، والطاغية الذي تجاوز الحد لا يجوز لنا أن نقسم به، وإنما نقسم بالله كما قال رسول الله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.